بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخواننا من تسجيلات دار الحديث السلفية بجناز أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة في نوبيا أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الأربعاء في العاشر من شهر جماد الأول لعام 1426 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة يقدمها أهل المودية حفظهم الله إلى فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وسدده، يطلبون منه الإجابة عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده فيها. يقولون في سؤالهم الأول: رجل متزوج ابنة عمه وله من الأطفال خمسة، وقبل أيام ظهر أنه قد رضع من عمته أخت عمه، ما حكم الشرع في ذلك؟
رضع منها ولا معها؟
نعم،
رضع معها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإذا رضع مع عمته أخت عمه من أم عمه وعمته التي هي الجدة لتلك البنت، فإنها تصير أختا لزوجته، وعليه أن يتأكد من ذلك. إن كانت أربع أو خمس رضعات قبل الانتقال فزوجته تصير محرما له. إذ أختا يعني بنتا لأمه وهي أخت أمه وأخت عمته، فتصير محرما. وإن رضعت مع امرأة أخرى هذه العمة ليست من الجدة، وإنما مع امرأة أخرى غير الجدة رضع معها وليست هي أخت شقيقة للأب، أي أخت للأب من حيث أنها شقيقة له، فإن تلك المرأة تكون أما له وأما لعمته تلك، ولا سبيل للتحريم في هذا فيما يبدو.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني:
وأيضا يضاف إذا رأى هو وإياها من امرأة أجنبية، صارت أما لهما، صارت أما تلك المرأة، وينظر هل ذلك رضع أيضا من تلك المرأة الذي هو الأب أب البنت أم لا. ما لم يكن رضع فلا تستكر الأمر في مثل هذا، ما لم يكن الأب رضع في هذه الحالة.
السؤال الثاني: ما حكم الدم الخارج من المرأة بعد أن أسقطت يمينها، وهل هناك فرق إذا كان بعد شهرين؟
أما الذي تبين لنا في هذه المسألة أن الدم الخارج من المرأة إثر ولادة أو إثر مثلا حمل، سواء كان في الثلاثة الأشهر أو كان بعد ذلك، فإنه يعتبر ذلك الدم دم نفاس، وتتعامل معاملة النفاس،
حتى تطهر. وفيه خلاف بين اهل العلم هذا الذي تبين لنا المساله.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث: هل يجوز التبرع باعضاء الانسان مثل الكليه، خصوصا اذا كان الرجل المتبرع له اخرى؟
التبرع له حجر كان
اذا كان المتبرع له تجديد.
هذا مثلا ممن قد بحثها اهل العلم من حافله ان من تبرع بعضو يؤدي الى تلف لا يجوز ذلك. قال الله سبحانه: وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذا مخلوق لعبادة الله وهذا مخلوق لعبادة الله. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فالعضو الذي يتوقع انه يسلك التبرع به لا يجوز، والشيء الذي اذا تبرع به لا يؤثر عليه من التبرع به مثل الدم بلا بيع، يتبرع بالدم فقط لمن يستحقه وليس بيعا، فهذا جائز بل قد يكون مستحبا وارفع من ذلك لقول الله عز وجل: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يكون مستحبا. بقي التبرع بالكتله فيه تفصيل، بعض الناس لو تبرع ما تبرع، هذا قد قال بعض اهل العلم انه لا باس ان يتبرع ما لم يشعر بضرر في الاخرى، فان كان يتوقع ضررا في الاخرى فلا يتبرع بها، لا يتبرع بها لما سبق بيان الأدلة. ومن فهو أن لا يتبرع فإن هذا عرض للسبب. قد رأينا من تبرع بكلية ففتلت الأخرى فتلت المتبرع والمتبرع له، كلاهما تلت المتبرع له كليتاه فاسدتان، فقد ربما لا تنجح تلك الكلية والمتبرع له. نعم المتبرع له والمتبرع ربما كانت تلك فيها مرض فيها سوء يؤثر على صاحبها فتلفت فمات الاثنان، فلا تنفك هذا ولعل الله يكثر له الشفاء والعلاج والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: رجل مسافر دخل اثناء سفره مسجدا لم يصل فيه العشاء وقد أقام صلاة المغرب منفردا وأقيمت صلاة العشاء في هذا المسجد وهو كذلك، ماذا يفعل؟
معناه أقيمت صلاة العشاء وهو في صلاة المغرب يتجول، يتجول في صلاة المغرب يكملها ثم يجلس في صلاة العشاء فيصيب معه جماعة في صلاة العشاء، وهو إن كان مسافرا وصلى خلف المقيم يتم في صلاة العشاء، إنما جعل الإمام ليسلم به فلا تختلفوا عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: ما حكم صبغ المرأة حاجبيها بالصبغة الصفراء؟
ما كنا نعد هذا ويخشى أن يكون من التشبه بالكافرات ويجتمع.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: رجل يعمل في ورشة ويلبس بنطلونا وقت العمل وهو مسجل وقد مسح ويقول يتطلب العمل ذلك، ما رأيك في هذا؟
رأيي أن العمل ما يتطلب المعصية، ما يتطلب الإسلام، العمل ما يتطلب الإسلام، إسلام معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل على الكعبين في النار. ولا يتطلب أيضا مثل سراويل بناطيل، فقد كانت الأعمال بشتى أنواعها من المتقدمين وكانوا يعملون ذلك ويقولون يتطلب هذا، هذا عذر غير صحيح. ننصحه أن يلبس القميص، وأيضا يلبس القميص فوق الكعبين، هذا الذي ينبغي لكل من كل العمال. والحمد لله الذي يلبس قميصا يعمل، الذي يلبس بنطالا يعمل، والذي يلبس القميص على سنة وعلى خير، وذاك مخطئ في ذلك حال العمل.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: رجل حج بيت الله الحرام رجل حج بيت الله الحرام وهو تارك الصلاة، ثم بعد عودته بفترة حافظ على الصلاة، فهل استبله الحج؟
عليه أن يحج حجة الإسلام، لما ثبت من أدلة كثيرة يا حبيبي ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت ثم رمى. وما زال ما كان يصلي الحج في ذلك الوقت الذي ما كان يصلي فيه، فبعد أن صلى وحافظ على الصلاة يحج حجة الإسلام والدليل المذكور.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: ما حكم الصلاة المفروضة أو النافلة في حالة تقديم الجنازة أمام المصلين؟
الصلاة صحيحة، وكره بعض أهل العلم فيما نعلم الصلاة نفلا أو فرضا والجنازة في الأمام. أما الصحيحة فلا دليل على أما الصلاة فلا دليل على بطلانها.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع: ما حكم تغيير النية في النافلة المقيدة أو المطلقة، مثلا من الرباعية إلى ركعتين أو العكس؟
انتقال النية من نفل إلى نفل لا يبطل الصلاة، لكن انتقال النية من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض هذا هو المبطل، لأن انتقال ما يحتاج إلى ركن، إلى نية في ركن، هذا الذي ذكره الفقهاء أنه مبطل. فإذا انتقل مثلا من صلاة التراويح قرب الوقت أو صلاة القيام وهو ناوي أنه يواصل فقرب الوقت انتقل إلى الوتر، لا بأس لهذا، لا بأس لهذا. فالانتقال من النفل إلى نفل ولو كان داخل الصلاة غير مبطل، فكلها نفل.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر: هل يجوز إلقاء جوائز للأطفال في حلقات القرآن تشجيعا لهم على مواصلة الخير؟
الجوائز تختلف، منها ما يكون ما فيه مصحفا يقرأ فيه أو كتابا نافئا، أو يراه يحتاج إلى كتائب فيكفيه، كما أجازوا عمرو بن سلمة الجن، كان إمام قوم وكان إذا سجد كشف الإذاعة فغرق معه فأخبرت أن التقاريبكم اشتروا له إزارا وأكرموه به جائزة له على إمامته بالقوم، ففي حديث جدا. فإذا أعطى الإنسان الولد شيئا مما ينتفع به من كتاب أو مصحف فهذا يعني علم نافع من كتب أهل السنة النافعة، وأعطاه مصحفا وغير ذلك مما ينتفع به ترى. أما ما يفعله بعض الناس من تنشئتهم على الدنيا وتربيتهم على طمعها وما إلى ذلك، فلا ينبغي أن يعودوا على حب الدنيا من الصغر، وإذا حفظت فإنما نسأل لك كلام طويل الكلام ينمونه بالدنيا، هذا طرق تربيين. والذي معهم إما أن يعملوا بجواز وإما ينمونه كذلك أيضا في أمور أخرى من الوظائف، أنت إن شاء الله متعرف مدير مدرسة كذا وكذا، هذا لا يمنع بها. وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ينبغي أن تلاحظ وأن تتبع، وقد رباهم على الجهد بالدنيا. والله من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تسقط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلك كلكم أهلها. أهل فقر تخافوا والله من فقر أخاف، والله لا تصبرن عليكم الدنيا صبا حتى لا يضيع قلب أحد إزارة لله. فعود طلابك على طاعة الله، وعود طلابك على الزهد، وعود طلابك على محبة الآخرة. ومثلا كما تعينوا بكتاب تعينوا من يتقوى بها على طلب العلم لما من هذا الأمر من كتاب أو شيء مما يتعلق بذلك دفاتر عقاه ما في معنى إن شاء الله بما لا ينميه الدنيا ويكون قصده الدنيا. الذي يكون قصده الدنيا تقرب نيته تكتب نيته تكتب نيته
فلازم. جزاكم الله خيرا. السؤال الحادي عشر: تقتل عندنا خصومات بين الناس فيدخل بينهم فيصرفون بينهم ويقعون في هذه المصالحة أن من عاد إلى الاعتداء بغير حقه يغرم غرامة مالية غير الأرض.
هذه الغرامة ينبغي اجتنابها. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وأرضه. أسلفوا بينهم جزاكم الله خيرا بدونه منه الأرض. والكافر من الخير والآثم على الناس والله يحب المسلمين. وأسلفوا بينهم بالعدل. وهذا ثابت في السنة. وأسلفوا بينهم بالاتفاق فيما في الاتفاق. أشياء التي فيها اتفاق وتقول بذلك الناس. يعني التي تروح فيها الاتفاق. من القارن في الرأس يمكن يتأثر تلك القرية نعم دقة خفيفة نعم في الظهر قال ذكري فلان بما لا يؤدي إلى قتله يمكن يتأثر وتلك القرية وهكذا بما أصلح به النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه سواء بين بني عمرو بن عوف أو بين غير حرمين. هذا هو اللازم أن الغرامات فلا ننصح بها وللبنادق أيضا وأبندق من هذا أبندق من هذا يراح البنادق ومن كما يفعله بعض الناس ما كان هذا موجودا عند سلفنا رضي الله عليهم. وكما أطرح النبي صلى الله عليه وسلم بين أناس لم يتخذ منهم سيوفا ولا يتخذ منهم دروعا ولا يتخذ منهم كذلك غرامات. أنا من فعل ثلاثة أهل غرام كل مسلم أهل مسلم حرام. فلهذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الاستحسانات تضر الى امور حتى وان لم تلاحظها انت فهي المخالفه والمخالفه كفى بها من الضرر على الانسان ويحذر الذين يخالفون عن امرهم تصيبهم بدنها الى ما لا بد.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر. رجل صلى الظهر اثناء سفره ودخل وقت العصر وهو ما زال مسافرا فلم يصلها في سفره ووصل الى بلده وقد صلى العصر فهل يتم ام يقصر؟
الصلاة التي فاتته في سفره وصل إلى الحضر ولم يصلها وأراد أن يصليها مع العصر يصليها تماما لقول الله عز وجل وإذا رأيتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا ليس واردا في الأرض الآن. انتهى سفره وصل إلى مقر حضره فعليه أن يصلي تماما حتى وإن كانت فاتته في السفر لكن مقتضاها مقتضى تلك الصلاة قد ذهب وهو ارتفع خليها تماما.
جزاكم الله خيرا.
ارتفع القصر فيها. نعم.
السؤال الثالث عشر والأخير. امرأة حامل في الشهر التاسع مرضت فصرف لها الأطباء علاجا ثم بحاجة إليه وهي تعلم أن الجنين سيتضرر ثم بعد ذلك مات الجنين كما الفقه.
الفقه هذا بعد نفس الروح فيه قتل خطأ هذا قتل خطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فهي رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق إلى آخر الآيات. وفي هذه الكفارة فمن لم يستطع فقيام شهرين متتابعين ومن لم يستطع فقيام شهرين متتابعين توبة من الله فعليه كفارة المذكورة بهذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. فهذه أسئلة من بعض الشباب السوداني يقدمونها إلى فضيلة الشيخ يحيى خليفة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الرازي رحمه الله. يقولون في سؤالهم الأول لعلكم تعلمون ما سيقدم عليه السودان خلال الفترة القادمة بما
لنا يعرف
بما سار في فترة انتقالية بحكم الدستور الإسلامي في شماله في شمالية وعلمانية
في شماله وعلمانية في جنوبه
وعلمانية في جنوبه ثم تكون بعد هذه الفترة الانتقالية انتخابات لحكم البلاد وهنالك أضرار شتى تتشارك في هذه العملية، منها ما هو مالي بحث، بل منها ما لا يمس ما لا ينتسب إلى الإسلام بصلته، ومنها ما هو يدعو للإسلام. فماذا يكون موقف السلفيين في هذه الحالة، أي خلال فترة انتقالية وفترة الانتخابات، وفقكم الله.
موقف السلفيين وفقنا الله وإياهم في كل البلاد هنا أو هناك أو في سائر الدنيا موقف مشرف في حال الفتن وفي غير ذلك، وهو الإقبال على طلب العلم. تفضل يا أخي أتفضل. إقبال على التفقه من دين الله في دين الله، دين الله هي خيرا فقه في الدين. موقف مشرف موقف السلفيين في حالة الفتن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يطيق صاحب الحجرات رب قافية في الدنيا حاله الآخر. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهدي تهجر في إلي، فننصحهم بالإقبال على ما يخصهم على ما يعنيهم حسن الإسلام، نغفرهم على يعنيهم والبعد عن الفتن، سواء كانت انتخابات أو برلمانات أو كذلك أيضا مظاهرات أو غير ذلك من الفتن، يبتعدون عنها ويسألون أنفسهم بحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة المجتمع إلى ذلك وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكر الله الذي بدأ بالسؤال الأول، ثم أشكر فضيلة الشيخ يحيى الحجوري لأحد الفرصة للإجابة على هذه الأسئلة، كما ستنسى الطلاب عذرا لأخذ من وقتهم للإجابة على هذه الأسئلة. تعالوا أجاب على السؤال الأول. السؤال الثاني، إن أطارسنا في السودان نحسبهم أغرب الجماعات المنهج الثلاثي، ولعل ورد إليكم ما هو ما وقع عن فيه من أخطاء فما نصفتكم لهم أولا، وبماذا ننصف الأخوة الثلاثيين في التعامل معهم؟ وإذا أراد أطار السنة خوض الانتخابات التي تجري في البلاد أي في السودان، فهل يصح التعاون معهم؟
أنصار السنة جاءنا أقل قبل أيام من جنوبه من عنهم، تدل على اتفاقهم مع الإخوان في المنهج بلا فوت بلا فوت في الانتخابات في التنازل عن العمل ببعض الواجبات وبعض السنن في أمور كثيرة بيناها أو بينا بعضها بذلك الموضوع، وهو أخر من زمان كان يدرس في كلية السودان ثم علي حضر أمورا في الطب حضر في الطب، وبما حاصله أنه ينبغى أن يعمل معاملة الإخوان المسلمين، فإنهم هم وما ذكر في السؤال أنهم يلاحظون أنهم أقرب إلى أهل السنة، بل هم أبعد، بل هم يسترون الإخوان إلا أن أولئك قد درسوا أكثر، وهؤلاء لا يزالون يخالطون بعضهم السنة ويأخذون منهم الطلاب ويأخذون منهم كذلك أيضا وغيرهم ببعض كلامهم وبعض ضعاف النفوس فيهم، فننصح بالبعد عنهم ولا تعاون بين من تبعه وبين أهل السنة. التعاون بين السنة والسنة، أما التعاون مع أولئك المبتدعه من إخوان المسلمين أو غيرهم فإنهم يستغلون ذلك لصالحهم لا لصالح الدعوة السلفية والانتفاع. فالله الله في أمر التمنن، الله الله في أمر القناعة بالحق، الله الله في جد طلب العلم، الله الله في الثبات على المنهج السلفي. نعم، والبركة من الله عز وجل، ليس واجبا على الانسان المبلوغ انه يشارك مع فلان او مع علم، هو واجب عليه ان يعبد الله كما امره الله عز وجل، فعليه ان يعتمد ذلك.
لانه تكرر كثيرا في الاسرقه الماضيه اخينا ثابت كثيرا منها. ان شاء الله خذ من اخينا ثابت ما يتعلق بالجواب على هذا فيما يتعلق بابي الحسن وما يتعلق بها، تكرار مسعد بارك الله فيك. نعم، وهذا الذي بعده إن شاء الله.
السؤال الذي يليه،
هنالك منظمة الأمم المتحدة تتيح بعض فرص العمل للمسلمين، فإذا أتيحت فرصة لأحد السلفيين هل يجوز أن يعمل معهم، خاصة ربما يبعث به إلى دولة مسلمة وأهلها يشهدون تعاليم الإسلام فيأخذ تلك الفرصة مجالا للدعوة؟
هذه المنظمة الأمم المتحدة يعني هكذا، ومن هذا العمل؟ من هذا العمل؟
سواء في التعليم أو في الصحة أو في هذه المجالات.
الواقع أن تلك المنظمات التي انتشرت في بلاد المسلمين غير مأمونة، فتلك المنظمات التي جاءت من أمريكا غالبا يستغلونها لجلب الولايات الذين يأمرون فيه للدعوة، إما أن يكون على فكر المنظمة فيشغلها، وإما أن يكون مخالفا للمنظمة فيدعى. فالواجب الجهد أن العمل في تلك المنظمات سواء كانت مؤسسات تحديد النسل أو كانت مؤسسات عناية بما يسمونها بتأليم المرأة أو كانت مؤسسات ما يسمونها كذلك يعني بكفالة بعض المحاويل، كل هذا وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين استغنى عنه ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. فننصح بالبعد عن هذه المؤسسات وأنه ليس مثله عملا نزيها بعيدا عن تلك الشبهة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على أن تموت نفس حتى مسوه رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا رزقها، لأن هذه المؤسسات علمت فيها الرياء، فما هي مجرد عمل مع إنسان تعمل به يعني بغير ما يتعرض الآن من الفتنة أو يعني الغيرة. لقد رؤية من بعض الموظفين فيها أنهم على قدر ما فيه التغرير بالغير، يقولوا كيف أنت تستيقظ الآن لأن تتوسط فيها الفلاني والداء الفلاني يعمل فيها. نعم، ولقد حاولوا جادين أن يأتوا بمن يسمون بالدعاء أو بالعلماء فيسألونهم في تلك المؤسسات واجهة للناس أنها لا هدى فيها لا غير فيها ولا غرار فيها ولا إشكال فيها، وفيها إشكالات ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرد الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء.
سب الله منار
ما يتعلق منار لكن تكلم عليه في أشرطة النارية وأنه قبل أشهر ذكرناه إن تعبير فيه شريف ما يتعلق بأنه مع جماعة الجهاد هنا أخبرنا الأكثرين جماعة هناك، فهو أمر معروف عن مقارنة مع الجنين منار لا تقارن مع الجنين بارك الله فيه. فلا تقرأ أنفسكم به واقبلوا على طلب العلم واعرضوا عنه، ان اراد ان يكون خير فيكون الى الله يهدي الى اسواره، وان فماذا بغيره وتمييزه ما يضر الا نفسه. كل من اعرض عن السنه قولوا لهم يرجعوا الى انفسهم لا يستكثرون باهل الساعه من المميزين، والله اننا لواثقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم الى اهل الساعه وممته وملاحظ ذلك راي العين. أن من ند وسرد عن أهل السنة عرض أمانه للندم إن كان بقي فيه حياة وحياء، وإن لم يكن يبقى فيه سوء ارجعوا من طائر الظالمين إذا يبالغ. نعم بارك الله فيكم.
السؤال الذي يلي: ما حكم التمثيليات المدرسية إذا كان فيها مخالفة للشرع؟ ما موقف الأستاذ أو المعلم في التمثيليات؟
التمثيليات المدرسية معناها رسم في الجدران؟
نعم، يجي بعض الطلاب يجيبها في المسرح أمام الطلاب ويقول ذلك بالتمثيل بعض الأدوار بعض الأشخاص وبعض المسرحات
هكذا. هذا التمثيل يجب أن يكون الإخوان المسلمين، هذا الآن نحن يقوم به الإخوان المسلمين في التمثيليات بتطبيع الشباب بتطبيع الطلاب بتطبيع أبناء المسلمين، وهذا التمثيل كذب وكذب، وذلك أنه يمثل دور فلان وليس دور فلان وليس معه دليل عليه، وبعضها أضاعوا بها أبناء المسلمين فينسر ذلك وينصح على المسلمين بسنة ذلك. قد علم في ذلك من الكتب وسبق ما يتعلق بزوال فساد هذا التنزيل الذي يقوم به هؤلاء في أوسع من ذلك، ومختصر قوله للنصيحة لهؤلاء الناس أن ينصروا بهذا التنزيل سواء كان مدرسا أو غير مدرس. ما يجوز هذا كذب وتنزيل وتدليس وتقليد للحقائق. والله لقد مثلوا خالد بن الوليد في تمثيل اليهودية دون أن ينكرون يعتز واحد الاسم المطلوب الا ظاهر الضائعين المسلمين يقول انه خالد الوليد وانه يأتي بإنسان عالم أو صحابي من الصحابة مع رؤساء أخرى عبارة عن ما يسمى بالمغادرة. وهذا إساءة إلى ثلاث مسارات، بل إساءة إلى الدين. إنه خلف وتنبيته وفيه شر كثير على الناس. اجتنبوا هذا وحذروا، ضروا وحذروا من هذا التنفيذ الذي هو ينهب الإخوان المسلمين، والذي هو أيضا أتوا الله أعلم من أين اختطفوه واستوردوه. فالإخوان المسلمين لا يتحرروا الدليل، أما السلفيون والمسلمون يتحرروا الدليل في دعوتهم في أقوالهم في أفعالهم، وهذا أنفع لهم وللمسلمين.
ما في خطر للشباب الثلاث في السودان، خاصة وأنك الفاتر في الفترة الأخيرة وقع بينهم بعض الخلافات؟
نصيحتنا لهم ولغيرهم ممن يسمع بشكر الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الايه. وقال سبحانه: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. دل هذا على أن المتقي يجعل الله له نور ويستغفر، وأن الله لن يضيعه. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دل هذا على أن المتقي سيفرج الله عنه، وأنه مهما حصلت عليه من فرقة من حاقدين من حاسدين من أعداء الجن والإنس أنه سيفرج الله عنه اليوم أو غدا أو بعد غد. المستقيم يطلق الله عز وجل ولن يضيعه الله، فإنه موعود بكل خير من الله عز وجل. نصيحتنا لهم بتقوى الله سبحانه في الأقوال والأفعال والأعمال فيما يأتون ويذرون فيما يقولون وأن يسكتون عنه في كل أحوالهم. النصيحة الثانية، نصيحتنا لهم بطلب العلم، فما احوج اخواننا هنا وفي كثير من البلدان الى طلب العلم. واذا اراد الله للانسان الخير اقبل بقلبه على العلم والسنه والادب الشرعي مع اهلها، مع اهل العلم والسنه مع اهلها. من يرد الله به خيرا فقه بالدين. ويمكن للانسان ان يقبل العلم له في بلده من الذي يختار له في ذي بلده في مكان سنه عند عالم سنه ما تيسر له ولا في بلده. يحفظ القران يقبل عليه ان هذا القران الذي له هو افضل، يقرا في تفسيره، يقبل كذلك ايضا على حفظ صحيح البخاري او صحيح مسلم او ما تيسر له من السنه، يقبل على قراءه كتب الفريده في العقيده كتب الفقه الاسلامي سنه ولا سنه مختصرات منها حتى يفهم ذلك، يقبل على كتب الفريده في الفقه وفي الروضة النبوية سنة السلام ولن أطار إلى كتاب الحج لمن استطاع أن يفهم فيه بعد أن يتقدم ذكره. وهكذا في النحو مثل التفسيرية مع شروطها من حق الإعراب سرا وشرحا، ومن إلى ذلك تقبل على مبادئ العلوم، مبادئ العلوم من درس الهند في الأصول مثل الطحاوية حفظا واطلاعا. ما صار من خلق يستطيع طالب العلم أن ينتفع بفضل الله عز وجل إن أقبل الله بقلبه على ذلك، لكن لا بد له ممن يفتح له الطريق، يفتح له حتى يفهم أن الباب الذي ليس له من المبادئ شيء ما له من ذلك، فقد لا يستطيع أن يدخل على تلك الذنوب برفقه، قد لا يستطيع ذلك. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، الثبات الثبات على كتاب الله وسنة رسوله، فلقد كفر غير الله أصحاب زخرفة القول والأفعال، ولقد كفر والله المكفرون، ولقد كفر على الدعوة السلفية الفاقدون بما لا يستبعد أن يكون من طريق أعداء الإسلام أنه دفع لتسليكها في سائر البلدان، وأي ثمرة هدفت في بلده وإذا الدهر هدفت في بلده تعاون تبذيرها بالخلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب أيهم كذلك سبب الفتن. فحرام على المسلم ان يكون سببا في تغيير دعوه في بلد من البلدان ملأت ذلك البلد نفع الله الا بذلك البلد. وهذا سيحمل وزره ويجب كل من قبل ان تلك الدعوه وهذا سيحمل وزره وجاءت صالحين عليه ان يتقي الله اولئك وغيرهم في انفسهم وليعلموا اننا من فتن في الدعوه هناك بالقتال فيها او بالقلقله فيها او كذلك ايضا بالغلو فيها او التنوير فيها ان ربك بالمرصاد الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات الجناد التي لم يخلق يخلق فيها في البلاد وثمود الذين جاءوا صخر بالواد وفرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. ثم الذي تعلمون انه فتناه انصحوا له ان قبل النص وان اكتشفتم فيه اهل العلم وما اشار عليكم اهل العلم فيه بعد طرح ما يتعلق بجملته تستجرون ذلك النص من اهل العلم وما احد تابع نص اهل العلم الا واستفاد ان شاء الله خاصه النص الواجب للعلم ونص المهيج فعلى هذا نتوافى واياكم بجمع الكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقيموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا شك ان الجهل له دور في الفتنه وكذلك ايضا شهوات النفس لها دور في الفتنه والشيطان له دور في الفتنه والمنافقون لهم دور في الفتنه وهكذا ايضا اصحاب الاغراض والاحقاد لهم دور في الفتنه لهم دور في الفتنه على اهل السنه اعلن تدينيين للصوفيه للغاضبه هل متعون استهدف على مستوى شخص مفرد في بلد يستهدف ولو كان مفرده فكيف اذا كان جماعه عشره او عشرين او اربعون او خمسون او اكثر من ذلك ويستهدف اكثر فلا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا وعليكم بتقوى الله عز وجل وعليكم بسلوك ما ابانه الله عز وجل في كتابه مما يتعلق بالتحاكم الى كتاب الله سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في دينكم فردوه لله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه عند الله. لا شك أن حجم الأمر للإنسان يكون هناك على خير أو مجموعة هناك حتى لا يدخل بينهم في الجنة يفككونهم أمر مهم حجم الأمر وأنهم إن استطاعوا طرد أو إبعاد أو إخفاء الذي يفكك فليفعلوا ولأن يضرب واحد أو اثنان أو أربعة يرد رعبا من الرجوم ويبعدون خيرا من أن يمرضوا عشرات الجنود أو منها أو ألف حفارا على دعوتهم. هذا أمر مهم وقد استعملناه بالحمد لله استعمله وقوتنا هنا ونحن على ذلك أن من رأيناه صاح الفتنة لا صبحه الله بخير ولا مساه كائن مكان ولا يستطيع أحد أن يحرك رأسه في فتنة في دعوة مهما كان فلهذا نجحت بالحمد لله الدعوة وصارت على خير ولو كانت هذا المجال من ضمن من يدسمس في آذان ويدسمس في آذان الناس أو يدسمس في كذلك في رؤوسهم بالأفكار المخالفة وبالإبعاد عن شيخ الدار أو غير ذلك أو الوقوع فيه أو الإبعاد عن العلم والتعليم أو التخلف عن الضرور لما حصل هذا الخير الذي ترونه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا أمر مهم اجتماع الحق ومن رأى أنه لا يفرق لذلك أي مستغل فمن فالجوال مليانة بالشر والدنيا مليئة بالفتن والمذهب هذا ما توافى به ونسأل الله التوفيق ما يحبه ويرضاه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد. فهذه أسئلة تداعي محافظة كبرى من قرية الغيل مدينة الروضة نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها حفظكم الله وهي على النحو التالي. السؤال الأول رجل اقترض من رجل مبلغ مالي وقدره 1000 ريال سعودي وكان صرفه يوم ذاك 40,000 ريال يمني وأصبح اليوم صرفه 50,000 ريال يمني وأراد أن يسدد ما عليه فهل يسدده بالصرف الأول أم بالصرف الثاني إذا كان لا يوجد عنده 1000 ريال سعودي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإما أن يصرف له ألفا سعوديا كما أخذه منه, وإما أن يعيده له بالصرف الحالي. تفضل بارك الله.
نعم.
سؤال ثاني. أنا تابع لكفارة يمين وتساهلت عن تكفير يميني مع العلم بوجود مال عندي يوم ذات, والآن لا أستطيع أن تكفير يميني بالإطعام أو بالكسوة, فهل أكفر بالصوم وهل أنا آثم في التساهل؟
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارة الآن 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمن. فإذا لم يجد في حال التكفير 3 المذكورة انتقل إلى الصيام, صيام 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع, والتتابع أفضل. فإذا لم يجد ذلك انتقل الصيام, أما مع وجود بعضها فلا يصح الصيام مع وجود بعضها. وما يتعلق أنه أخر ذلك بأنه أخر ذلك وحتى يسر الله له, أو كان ذلك في ذلك الكل يسرا ثم بعد ذلك لم يستطع, نرجع أن لا إثم عليه ما دام الله سبحانه وتعالى قد وفقه للتكفير ولو بالصيام. وينصح بالمبادرة إلى الأعمال, بادروا بالأعمال, سبقوا الخيرات, ما هو قد كفر قبل أن يتوفى فلا إثم عليه.
السؤال الثالث. بالأعمال الصالحة. نعم. ما حكم أكل مال العربون عند رجوع البائع؟
لأهل العلم فتوى في هذا المسألة في مال العربون أنه فوت عليه الفرصة في البيع, وإذا فوت عليه الفرصة في رواد فئته بالسوق فله أن يأخذ العربون. والصواب في ذلك أنه ينبغي أن لا يأخذ ماله, لا يأخذ على ما يأخذ أحدكم مال أخيه, كل مسلم في الحرام دمه وماله وعرضه. إذا اشترى منه أخذ العربون, فإن اشترى منه وقت محدود فإن جاء وأخذ, فإن لا ينصح بإعادة المال إليه ونسأل الله أن يخلف عليه. فإن أخذ على قول بعض العلماء فهي فتوى, فتوى مشهورة. نعم.
سؤال الرابع. ما صحة زيادة مغفرته في رب السلام؟
وهي سادة زيادة مغفرته ورضوانه الثابت, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كما أبانه الحافظ في فتح الباري عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم قال فهدوا لأولئك النفر الملائكة فرد عليهم السلام بما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب سلم عليهم فزادوه ورحمة الله. وفي حديث عمران بن حصين لما سلم أحدهم قال السلام عليكم قال 10 أي 10 حسنات, قال السلام قال الآخر السلام عليكم ورحمة الله قال 20, قال الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30 أي 30 حسنة. ولم يثبت في حديث زيادة على ذلك. نعم الحافظ بن حجر حاول تجميع تلك الأدلة عند هذا الحديث بما حاصل أنها تصلح, لكن جمعت هذه الأدلة من قبل واستبان شذوذها, وكان الشيخ رحمة الله عليه أقر شذوذ تلك الزيادة.
سؤال خامس. هل يصل ثواب المتصدق للميت إلى الميت؟
إن كان ولده إن شاء الله منه أنت ومالك لأبيه, إن كان من ماله فنعم أيضا, وإن كان من غيره تصدق عنه فالجمهور على يكون ذلك. نعم. وفي شرح الطحاوية أو في متن الطحاوية أيضا يذكر أهل العلم ذلك. وفي مبارك يقول لا فليس في الصدقة خلاف.
تفضل. يقول فيها التنفل مثل الصلاة.
ليش لا؟ مثلا أن يصلي عنه الكف الصدقة يتصدق عنه, ممكن لا يعني يتصدق عنه بطعام أو بشراب أو لا, بس أما يصلي عنه فلا.
سؤال.
وليس الإنسان إلا ما سعى.
هل تجد الزكاة في مال اليتيم؟
إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان مما فيه الزكاة نعم. لحديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن وفي الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
ثم انها ترد اليه اذا كان فقيرا ايضا تؤخذ منه اذا كان غنيا في هذا الباب. وهذا هو الصواب في هذه المساله انها تؤخذ من اليتيم من ماله لان هذا شيء يتعلق بالمال لا بالشخص، فلا مقارنه في ما يتعلق بالصلاه الصلاه وان لم تجد عليه قبل البلوغ فهو متعلق بالشخص رجع من قلم انذاك حتى يبلغ. ان الزكاه هي متعلقه بالمال والفقير لها حق في ذلك المال اذا بلغ النصاب.
السؤال السابع من شروط الحواله اتفاق البنتين. اتفاق البنتين، فاذا حلف رجلا عندي له 1000 ريال سعودي الى رجل عنده لي 50,000 ريال بمثل الفرق فهل انت كذلك؟
قال ابن عمر كنا نبيع بالدراهم ونحن ناخذ بالدنانير، نبيع بالدنانير وناخذ بالدراهم. فلو باع انسان مثلا سلعة ب1000 سعودي ثم اخذ منه ما يقابل 1000 50,000 يمنيا في مثل هذا الحال يجوز لانه انتقل. طيب وهكذا ايضا في هذه الصوره التي سئل عنها وليس داخله في الربا.
السؤال الثاني، استدل الامام القيم في الذات بحديث المسيء صلاته على ان الداخل الى المسجد يبدا بصلاه تحيه المسجد ثم السلام، فما الراجح وجزاكم الله خيرا؟
الراجح من خلال بحث هذه المساله ومناقشتها لله الحمد انه فيه تفصيل، انها فيها تفصيل. فإن كان الناس قريبين أو أحدهم قريبا من دخوله سلم ثم صلى ولا ينبغي أن يولى به فيعرض عنه لأن السلام عند اللقاء حتى لو حجر حالة شجرة أو حجر يلقاه يسلم عليه. وإن كان نائيا شيئا في المسجد أو في المكان فيصلي ثم يسلم عليه كما فعل الوسيء في صلاته أنه صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي كلمة أتى أنه كان ليس قريبا منه سلم عليه ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإن مثلا تصلي. هذا التفصيل هو أدق في المسألة. كان قريبا من مكانه سلم عليه ثم شرع في صلاته، وإن كان بعيدا شانيا صلى صلاته ثم ذهب وسلم عليه إن شاء الذهاب.
سؤال تاسع، إذا قام أحد الدعاء ممن يعتبره بعض الأخوة مرجعا لهم يمنعهم من حضور محاضرات دعاء آخرين ما عرفوا إلا بالسنة فهل يطيعوا في ذلك؟
يعني أحد الدعاة المعروفون بالسنة حسنا يدعو إلى الله عز وجل والناس يستفيدون منه فيقوم آخر يحذر منه هدى وبرهان هكذا؟ لا، ما يقبل منه ذلك يا أخي. إن التحذير من العالم السني والداء السني لا جناية عليه فحسب، بل جناية على عوام الناس الفاسدين وجناية على الدعوة. فلربما يستفيد من الإنسان يخرج من شركيات ويخرج من بدع وخرافات ويعرف كيف يصلي أو كيف يصوم أو يذهب يطلب العلم فيصير فقيها أو عالما، فيعني ماذا داعيا أو عالما. فنعم والعلماء هم الدعاء لكن قد يتفاوت. فعلى كل لا يجوز التحذير ممن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما وسع أهل السنة، شأن أهل السنة النصح إلى من عرفوا فيه النصح، وهذا من النصيحة لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامة. أليس من النصيحة العامة أن ينصحوا وفاعل طلبة العلم أن ينصحوا إلى رجل يفيدهم وينفعهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا من النصيحة والتحذير منه جناية ولا ينبغي ذلك. ولا يجوز التحذير من إنسان يدعو إلى الله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس متلوثا بما يستدعي ذلك التحذير. ألا فنتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. أيها الطالب علما يؤتي حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا تجهم وكثير. وسع عمرو بن عبيد سئل ابن مبارك عن الجماعه قال ابو حمد استقر جماعه هذا نصح اليه ولا لا لا ينفع الناس اليه يستفيد منه. وهكذا انظر الى نصيحه الصنعاني رحمه الله عليه وهو يشير بالعلامه محمد بن عبد الوهاب فهو يقول وافق الذي عندي ويشير بتوحيده ويشير بما لا يقنع عليه ويحث الناس عليه. يا اخي هذا من هدف اهل السنه، ما من هدف اهل السنه ان ينحرف بالسنه دعوا الناس للاستفاده منه، ومن عرف بالبدعه حذر الناس من هو من الالتفات حوله. هذا هو ونسال الله التوفيق. اذا قال أيوب إني لأسمع بالسم يموت في المشرق أو المغرب كأن عضو من أعضائي سقط.
رجل سؤال العاشر، رجل عندما يقوم للبول يكون شاكا هل خرج عليه شيء من البول أم لا، فأحيانا يكون متأكدا وأحيانا شاكا، وهذا يحدث بعد الاستنجاء. ايش الاستنجاء هل يعني
مجرد شك؟
أحيانا
يتأكد إذا كان به سلس بول ينضع مكانا للسلس ويصلي، وإذا لم يكن به سلس إنما هو مجرد سكوك وساوس شيطانية فليعرف عن تلك الوساوس. وقد نبه هذا المؤمن رحمه الله بفوائد جميلة جدا ونقلها بعض الكتاب على الروضة، وهكذا بعضهم أيضا علق بها على موضع أخر من كلام القيم رحمة الله عليه أن هذه الوساوس يجب الإعراض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن الرجل يجد في بطنه شيئا قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال أهل العلم حتى يتأكد، وإن ربما يكون ذلك أحسن لا يسمع شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيصف إخوانا من تسجيلات دار الحديث الثلاثية للناس أن يقدموا لنا هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة بنورها، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحقق الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الأربعاء في العاشر من شهر يناير الأول لعام 1426 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة يقدمها أهل المودية حفظهم الله إلى فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي بن الحجوري حفظه الله وسدده، يطلبون منه الإجابة عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده فيها. يقولون في سؤالهم الأول: رجل متزوج ابنة عمه وله من الأطفال خمسة، وقبل أيام ظهر أنه قد رضع من عمته أخت عمه، ما حكم الشرع في ذلك؟
رضع منها ولا معها؟ رضع معها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإذا رضع مع عمته أخت عمه من أم عمه وعمته التي هي الجدة لتلك البنت، فإنها تصير أختا لزوجته، وعليه أن يتأكد من ذلك. إن كانت أربع خمس رضعات قبل الانتقال فزوجته تصير محرما من له. إذ أختا يعني بنتا لأمه وهي أخت أمه وأخت عمته فتصير محرما. وإن رضعت مع امرأة أخرى هذه الأمة ليست من الجدة، وإنما مع امرأة أخرى غير الجدة رضع معها وليست هي أختا شقيقة للأب، أي أختا للأب من حيث أنها شقيقة له، فإن تلك المرأة تكون أما له وأما لعمته كله، ولا سبيل للتحريم في هذا فيما يرجو.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني:
وأيضا يباس إذا رأى هو وإياها من امرأة أجنبية صارت أما لهما، صارت أما تلك المرأة، وينظر هل ذلك رأى أيضا من تلك المرأة الذي هو الأب أب البنت أم لا؟ ما لم يكن رضاعة فلا تستكن الأمر في مثل هذا، ما لم يكن الأب رضاعة في هذه الحالة.
السؤال الثاني: ما حكم الدم الخارج من المرأة بعد أن أسقطت يمينها، وهل هناك فرق إذا كان بعد شهرين؟
أما الذي تبين لنا في هذه المسألة أن الدم الخارج من المرأة إثر ولادة أو إثر مثلا حمل، سواء كان في الثلاثة الأكبر أو كان بعد ذلك، فإنه يعتبر ذلك الدم دم نساء وتتعامل معاملة النفساء حتى تطهر. وفي خلاف بين أهل العلم هذا الذي تبين في النساء.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث: هل يجوز التبرع بأعضاء الإنسان مثل الكلية، خصوصا إذا كان الرجل المتبرع له أخرى؟
المتبرع له خير إذا كان
المتبرع له تجري.
هذا المسألة مما قد بحثها أهل العلم من حاصله أن من تبرع بعضو يؤدي إلى تلف لا يجوز ذلك. قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا مخلوق لعبادة الله وهذا مخلوق لعبادة الله. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالعضو الذي يتوقع انه يسلك تبرع به لا يجوز، والشيء الذي اذا تبرع به لا يؤثر عليه من التبرع به مثل الدم بلا بيع، يتبرع بالدم فقط لمن يستحقه وليس بيعا، فهذا جائز بل قد يكون مستحبا وأرفع من ذلك لقول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يكون مستحبا. بقي التبرع بالفتوى فيه تفصيل. بعض الناس لو تبرع ما تبرع، هذا قد قال بعض أهل أنه لا بأس أن يتبرع ما لم يشعر بضرر في الأخرى، فإن كان يتوقع ضررا في الأخرى فلا يتبرع بها، لا يتبرع بها لما سبق بيانه الأدلة. ونفعه أن لا يتبرع فإن هذا عرض للسلف، قد رأينا من تبرع بكلية ففتلت الأخرى فتلت المتبرع والمتبرع له كلاهما كلاهما المتبرع له كليتاه فاسدتان وقد ربما لا تنجح تلك الكلية، والمتبرع له نعم المتبرع له والمتبرع ربما كانت تلك فيها مرض فيها شيء يؤثر على صاحبها فتلفت فمات الإدمان، فالأفضل ترك هذا ولعل الله يسر له الشفاء والعلاج والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع: رجل مسافر دخل أثناء سفره مسجدا لم يصلوا فيه العشاء، وقد أقام صلاة المغرب منفردا وأقيمت صلاة العشاء في هذا المسجد وهو كذلك، ماذا يفعل؟
يعني أقيم صلاة العشاء وهو صلاة المغرب يتجول، يتجول في صلاة المغرب يكملها ثم يجلس في صلاة العشاء فيصيب معه جماعة في صلاة العشاء، وهو إن كان مسافرا وصلى خلف المقيم يتم في صلاة العشاء، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: ما حكم صبغ المرأة حاجبيها بالصبغة الصفراء؟
ما كنا نعد هذا ويخشى أن يكون من التكبر بالكافرات فيمكن،
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: رجل يعمل في ورشة ويلبس بنطلونا وقت العمل وهو مسجل وقد مسح ويقول يتطلب العمل ذلك، ما رأيك في هذا؟
رأي أن العمل ما يتطلب معصية، ما يتطلب إسلام، العمل ما يتطلب إسلام، إسلام معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل على كعبين في النار، ولا يتطلب أيضا ينزل سراويل بناطيل. فقد كانت الأعمال بشتى أنواعها من المتقدمين وكانوا يعملون ذلك ويقولون يتطلب هذا، هذا عذر من غير صحيح. ننصحه أن يلبس القميص، وأن يلبس القميص فوق الكعبين، هذا الذي ينبغي لكل من كل العمال. والحمد لله الذي يلبس قميصا يعمل، والذي يلبس بنطالا يعمل، والذي يلبس القميص على سنه وعلى خير، وذاك مستعن فيه فيه ذلك في حال العمل.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: رجل حج بيت الله الحرام، رجل حج بيت الله الحرام وهو تارك الصلاة، ثم بعد عودته بفترة حافظ على الصلاة، فهل يكتب له الحج؟
عليه أن يحج حجة الإسلام لما ثبت من أدلة كثيرة من أهل ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، حج البيت ثم ورد. وما زال ما كان يصلي وحج ذلك الوقت الذي ما كان يصلي فيه، وبعد أن صلى وحافظ على الصلاة يحج حجة الإسلام والدليل المذكور.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن: ما حكم الصلاة المفروضة أو النافلة في حالة تقديم الجنازة أمام المصلين؟
الصلاة صحيحة، وكره بعض أهل العلم فيما نعلم الصلاة نفلا أو فرضا والجنازة في الأمام. أما الصحيحة فلا دليل على أما الصلاة فلا دليل على بطلانها.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع: ما حكم تغيير النية في النافلة المقيدة أو المطلقة، مثلا من الرباعية إلى ركعتين أو العكس؟
انتقال النية من نفل إلى نفل لا يبطل الصلاة، لكن انتقال النية من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض هذا هو المبطل، لأن انتقال ما يحتاج إلى ركن، إلى نية في ركن، هذا الذي يتراه الفقهاء أنه مبطل. فإذا انتقل مثلا من صلاة التراويح قرب الوقت أو صلاة القيام وهو ناوي أنه يواصل فقرب الوقت انتقل إلى الوتر، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. فالانتقال من النفل إلى نفل ولو كان بعد الصلاة غير مبطل، وكلها نفل.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر: هل يجوز إعطاء جوائز للأطفال في حلقات القرآن تشجيعا لهم على مواصلة الخير؟
الجوائز تختلف، منها ما يكون ما فيه مصحفا يقرأ فيه أو كتابا نافئا، أو يراه يحتاج إلى كساء فيه، كما أجاز عمرو بن سلمة الجرمي كان إمام قوم، وكان إذا تجد كشف الإذاعة فمر القراء وقال: خطوا عن استقراركم، اشتروا له إذاعة وأكرموه به جائزة له على إمامته بالقوم، ففرح به جدا. فإذا أعطى الإنسان الولد شيئا مما ينتفع به من كتاب أو مصحف تابعا لعلم نافع من كتب أهل السنة النافعة، وأعطاه مصحفا وغير ذلك مما ينتفع به، لا بأس. أما ما يفعله بعض الناس من تنشئتهم على الدنيا وتربيتهم على طمعها وما إلى ذلك، فلا ينبغي أن يعودوا على حب الدنيا من الصغر. وإذا حضرت فإننا نسأل لك كلام طويل الكلام ينمونا في الدنيا، هذا طرق تجريين. فالذي معهم إما أن يعنوا بجواز، وإما ينمونا كذلك أيضا في أمور أخرى من الوظائف، أنت إن شاء الله تعرف مدير مدرسة كذا وكذا، هذا لا يمنع بها. فتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ينبغي أن تلاحظ وأن تتبع، وقد رباهم على الزهد الدنيا، والله من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفقى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلك منكم أهلا. أهل فقر تخافون، والله من فقر أخافت، والله لا تصبرن عليكم الدنيا صبا حتى لا يجيء قلب أحد إزاغة لله. فعود طلابك على طاعة الله، وعود طلابك على الزهد، وعود طلابك على محبة الآخرة. ومثلك أنك تقيل بكتاب تقيل من يتكوّل على طلب العلم من هذا الأمر من كتاب أو كيد من الألم بذلك دفاتر عقاه ما في معنى إن شاء الله بما لا يمنيه الدنيا ويكون قصده الدنيا. الذي يكون قصده الدنيا تقرب نيته تكتب نية تكتب نيته فلوهنا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الحادي عشر، تقصر عندنا خصومات بين الناس فيدخل بينهم فيقرنون بينهم ويقعون في هذه المصالحة أن من عاد الاعتداء بغير حق يغرم غرامة مالية غير الأرض.
هذه الغرامة ينبغي اجتنابها، كل مسلم على مسلم حرام بنو وما هذا هو أيضا أسلكوا بينهم جزاكم الله خيرا بدون منه الأرض والكافي من الخير والآفين عن الناس والله يحب المسلمين. وأسلكوا بينهم بالعدل وهذا فائدة في السنة، وأسلكوا بينهم بالاتفاق فيما في الاتفاق أشياء التي هي اتفاق وتقيم بذلك الناس يعني التي تروح فيها الاتفاق من القام في الرأس يمكن يتقف تنتهي القضية نعم دكة خفيفة نعم في الظهر قال ذكري فلان بما لا يؤدي إلى قتله يمكن يتقف وتنتهي القضية. وهكذا بما أصلح به النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه سواء بين بني عمرو بن عوف أو بين غيرهم. وهذا هو اللازم أن الغرامات فلا ننصح بها، والبنادق أيضا والبندق من هذا والبندق من هذا يراح البنادق ومن كما يفعله بعض الناس ما كان هذا موجودا عند سلفنا رضوان الله عليهم. وكما أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين أناس لم يتخذ منهم سيوفا ولا يتخذ منهم دروعا ولا يتخذ منهم كذلك غرامات أن من فعل كذا فعله غرامة كل مسلم على مسلم حرام. فمن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الاستحسانات تجر إلى أمور حتى إن لم تلاحظها أنت فهي المخالفة، والمخالفة كفى بها من الضرر على الإنسان. ويحذر الذين يخالفون عن أمرهم تصيبهم فتنة وتصيبهم عذاب.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر، رجل صلى الظهر اثناء سفره ودخل وقت العصر وهو ما زال مسافرا فلم يصلها في سفره ووصل الى بلده وقد صلى العصر فهل يتم ام يكفر؟
الصلاه التي فاتته في سفره وصل الى الحضر ولم يصلها واراد ان يصليها مع العصر يصليها تماما لقول الله عز وجل وإذا رأيتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا ليس باردا في الأرض الآن، انتهى سفره وصل إلى مقر حرائه فعليه أن يصلي تماما حتى وإن كانت فاتته في السفر لكن مقتضاها مقتضى تلك الصلاة قد ذهب وهو السفر صليها تماما.
جزاكم الله خيرا.
وصل القصر فيها. نعم.
السؤال الثالث عشر والأخير، امرأة حامل في الشهر التاسع مرضت فصرف لها الأطباء علاجا كونها بحاجة إليه وهي تعلم أن الجنين سيتضرر ثم بعد ذلك مات الجنين كما الحكم.
الحكم هذا بعد نفس الروح فيه قتل خطأ، هذا قتل خطأ. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فهي رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق إلى آخر الآيات. وفي هذا الكفارة فمن لم يستطع فقيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فقيام شهرين متتابعين توبة من الله فعليه كفارة المذكورة في هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه أسئلة من بعض الشباب السوداني يقدمونها إلى فضيلة الشيخ يحيى خليفة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. يقولون في سؤالهم الأول: لعلكم تعلمون ما سيقدم عليه السودان خلال الفترة القادمة بما
يعرف
بما شارت بفترة انتقالية بحكم الدستور الإسلامي في شمالية وعلمانية
في شماله وعلمانية في جنوبه
ثم تكون بعد هذه الفترة الانتقالية انتخابات لحكم البلاد، وهنالك أضرار شتى تشارك في هذه العملية، منها ما هو ألماني بحث، بل منها ما لا ينتسب إلى الإسلام بصلة، ومنها ما هو يدعو للإسلام. فما لا يكون موقف السلفيين في هذه الحالة، أي خلال فترة الانتقالية وفترة الانتخابات، وفقكم الله.
موقف السلفيين وفقنا الله وإياهم في كل البلاد هنا أو هناك أو في سائر الدنيا موقف مشرف في حال الفتن وفي غير ذلك، وهو الإقبال على طلب العلم. تفضل يا أخي، تفضل. إقبال التفقه في دين الله هي خير الفقه في الدين. موقف مشرف موقف السلفيين في حالة الفتن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يطلق صاحب الحجرات، رب كافية في الدنيا حالة في الآخرة. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهد سيجرح إلي، فننصحهم بالإقبال على ما وفقهم على ما يريهم حسن الإسلام، ونغفرهم على يعني والبعد عن الفتن، سواء كان في انتخابات أو برلمانات أو كذلك أيضا مظاهرات أو غير ذلك من الفتن، يستعيدون عنها ويسألون عن فتن بحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة المجتمع إلى ذلك، وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكر الله الذي بدأ بالسؤال الأول، ثم أشكر فضيلة الشيخ يحيى الحجوري لتحدي فرصة للإجابة على هذه الأسئلة، كما سكت الطلاب عذرا لا يأخذ من وقتهم للإجابة على هذه الأسئلة. لعل أجاب على السؤال الأول. السؤال الثاني: إن أصارتنا في السودان نحسبهم أقرب الجماعات المنهج السلفي، ولعل ورد إليكم ما وقع عن فيه من أخطاء كما نصحتكم له أولا، ولماذا تنصح الأخوة السلفيين في التعامل معهم؟ وإذا أراد أخر السنة خوض الانتخابات التي تجري في البلاد أي في السودان، فهل يصح التعاون معهم؟
أنصار السنة جاءنا أقل قبل أيام من جمهور عنهم، تدل على اتفاقهم مع الإخوان في المنهج بلا فوز في الانتخابات، في التنازل عن العمل ببعض الواجبات وبعض السنن، في أمور كثيرة بيناها أو بينا بعضها في ذلك الموضوع، وهو أخر من زمان كان يدرس في كلية السودان، وما عليه حضر نورا في الطب وبما حاصله أنه ينبغي أن يعاملوا معاملة الإخوان المسلمين، فإنهم هم وما ذكر في السؤال أنهم يلاحظون أنهم أقرب إلى أهل السنة، بل هم أبعد، بل هم يسترون التقوال إلا أن أولئك قد ضربوا أكثر، وهؤلاء لا يزالون يخالطون بعضهم السنة ويأخذون منهم الطلاب ويأخذون منهم كذلك أيضا، يغرمون ببعض تلاميذهم وبعض ضعاف النفوس فيهم، فننصح بالبعد عنهم ولا تعاون بين المتبعة وبين أهل السنة. التعاون بين السنة والسنة أما التعاون مع أولئك المبتدئة من إخوان المسلمين أو غيرهم فإنهم يستغلون ذلك لصالحهم لا لصالح الدعوة السلفية والانتفاع. فالله الله في أمر التمنن، الله الله في أمر القناعة بالحق، الله الله في جذب طلب العلم، الله الله في الثبات على المنهج السلفي. نعم، والبركة من الله عز وجل، ليس واجبا على الإنسان المبلوغ أنه يشارك مع فلان أو مع علم، هو واجب عليه أن يعبد الله كما أمره الله عز وجل، فعليه أن يعتمد ذلك.
لأنه تكرر كثيرا في الأفرقة الماضية أخينا ثابت كثيرا منها. إن شاء الله خذ من أخينا ثابت ما يتعلق بالجواب على هذا فيما يتعلق بأبي الحسن وما يتعلق بهذا. شكرا مسعد بارك الله فيك. نعم، وهذا الذي بعده إن شاء الله.
السؤال الذي يليه، هنالك منظمة الأمم المتحدة تتيح بعض فرص العمل للمسلمين، إذا أتيحت فرصة لأحد السلفيين هل يجوز أن يعمل معهم، خاصة ربما يبعث به إلى دولة مسلمة وأهلها يسهلون تعاليم الإسلام فيأخذ تلك الفرصة مجالا للدعوة؟
هذا المنظمة الأمم المتحدة يعني أمريكا هكذا، وما نرى هذا العمل
في التعليم أو في الصحة أو في هذه المجالات.
الواقع عن تلك المنظمات التي انتشرت في بلاد المسلمين غير مأمونة، فتلك المنظمات التي جاءت من أمريكا غالبا يستغلونها لجلب أولئك الذين يعملون فيه بالدعوة، إما أن يكون على فكر المنظمات يدعوها، وإما أن يكون مخالفة للمنظمات يدعى سواء نفسه يدعى. فالواجب البعد عن العمل في تلك المنظمات سواء كانت مؤسسات تعليم النسل أو كانت مؤسسات عناية بما يسمونها بتأليم المرأة أو كانت مؤسسات يسمونها كذلك يعني بكفالة بعض المحاويل، كل هذا وعلى الله يتوكل رسول المؤمنين يستغنى عنه ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. فليصح بالبعد عن هذه المؤسسات، وأنه ليس مثله عملا نزيها بعيدا عن تلك الشبهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأدنوا الرقان، لأن هذه المؤسسات علمت فيها الربا، فما هي مجرد عمل مع إنسان تعمل به يعني بغير ما يتعرض العامل من جبنه أو يعني غيره. لقد رغي من بعض الموظفين جواء أنه على قل ما فيه التغرير بالغير، يقولون كيف أنت تستيقظ الآن لأنك تدور السوق الفلاني والداعي الفلاني يعمل فيها. نعم، ولقد حاولوا جادين أن يأتوا بمن يسمون بالدعاء أو بالعلماء فيجعلونهم في تلك المؤسسات واجهة للناس أنها لا غيب فيها ولا غير فيها ولا غرار فيها ولا إشكال فيها، وفيها إشكالات، فيها إشكالات، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرد الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. ما يتعلق بنار الله تتكلم ما عليه في أشرقة النارية، وأنه قبل أشهر ظاهر ذكرنا إن لا تعجل فيه شريفا لا يتعلق بأنه مع جماعة الجهاد هنا أخبرنا الأقصدين جماعا هناك، فهو أمر معروف أن نقار مع الجنين لنا لا تقار مع الجنين بارك الله فيه. فلا أشهر أنفسكم به واقبلوا على طلب العلم أريد عنه، إن أراد أن يكون خير فيكون إلى الله يهدي إلى أسواه، وإن فماذا في غيره وسلمه ما يضر إلا نفسه. كل من أعرض عن أهل السنة قولوا لهم يرجعوا إلى أنفسهم، لا يستكثرون بأهل الساعة من المميزين. والله إننا لواثقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم إلى أهل الساعة، ومن وملاح الذائق رأي العين أن من لب وسرد عن أهل السنة عرض أمامه للمدن إن كان بقي فيه حياة وحياة، وإن لم يكن يبقى فيه سوء فهو من طائر الظاهرين إذا يبالغ. نعم، بارك الله فيكم.
السؤال الذي يلي، ما حكم التمثيليات المدرسية وإذا كان فيها مخالفة للشرع ما وظيفة الأستاذ أو المعلم في تلك التمثيليات؟
التمثيليات المدرسية معناها رسم في الجدران؟
نعم، يأتي بعض الطلاب يجيبها في المسرح أمام الطلاب ويرجع بتمثيل بعض الأدوار بعض الأشخاص وبعض الانتهاكات.
هذا الآن نحن نقوم بالأسوار المسلمين في التمثيليات بتطبيع الشباب بتطبيع الطلاب بتطبيع أبناء المسلمين، وهذا التمثيل كذب وكذب، وذلك أنه يمثل غير فلان وليس هو فلان وليس معه دليل عليه وبعضها أضاعوا بها أبناء المسلمين، فيمتنع ذلك وينصح أبناء المسلمين بالفلان ذلك قد ألف في ذلك أنه كتب وسبق ما يتعلق بذوران فساد هذا التمثيل الذي يقوم به هؤلاء في أوسع من ذلك ومختصر القولين النصيحة لهؤلاء الناس أن ينتهوا بهذا التمثيل سواء كان مدرسا أو غير مدرس. ما يجوز هذا كذب وتلبيس وتدليس وتقليد للحقائق. والله مثل مثله خالد بن الوليد في تمثيل اليمنية في الأنفرون يعتز واحد الاسم المصروف إلا ظاهر الفريقين المسلمين يقول أنه خالد بن الوليد وأنه يعتز بإنسان عالم أو صحابي من الصحابة نعم واحد أخرى عبارة عن ما يسمى بالمغادرة، وهذا إشاعة إلى ثلاث مصارف بل إشاعة إلى الدين من الخلف وتلبيسه وفيه شر كثير على الناس. التنبيه هذا وحذروا ضروا حذروا من هذا التنبيه الذي هو ينفذ أقوال المسلمين والذي هو أيضا أتوا الله أعلم من أين اختطفوه واستوردوه. فالإخوان المسلمين لا يتحرروا الدليل، أما السلفيون من المسلمين يتحرروا الدليل في دعوتهم في أقوالهم في أفعالهم، وهذا أنفع لهم وللمسلمين.
ما هو في خطب للشباب الثلاثة في السودان خاصة وأن في الفترة الأخيرة وقع بينهم بعض الخلافات؟
نصيحتنا لهم ولغيرهم ممن يسمع بشكر الله عز وجل، قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين ورحمته ويجعل لكم نورا تمشون به الايه. وقال سبحانه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، دل هذا على أن المتقي يجعل الله له نور ويستجر وأن الله لن يضيعه. وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، دل هذا على أن المتقي سيفرج الله عنه وأنه مهما حصلت عليه من ضيقة من حاسدين من أعداء الجن والإنس أنه سيفرج الله عنه اليوم أو غدا أو بعد غد. المتقي من أشرف الله عز وجل ولن يضيعه الله، فإنه موعود بكل خير من الله عز وجل. نصيحتنا لهم بتقوى الله سبحانه في الأقوال والأفعال والأعمال فيما يأتون ويذرون فيما يقولون وأو يسكتون عنه في كل أحوالهم. النصيحة الثانية نصيحتنا لهم بطلب العلم، فما أحوج إخواننا هناك وفي كثير من البلدان إلى طلب العلم. وإذا أراد الله الإنسان من خلق أقبل بقربه على العلم والسنة والأدب الشرعي مع أهلها، مع أهل العلم والسنة مع أهلها. من يريد الله به خيرا فقه بالدين. ويمكن للإنسان أن يقبل العلم ولو في بلده إلا من يسر له في غير بلده في مكان سنه عند عالم سنه ما تيسر له ولا في بلده، يحفظ القرآن يقبل عليه أن هذا القرآن يهدي له هو أفضل، يقرأ في تفسيره يقبل كذلك أيضا على حرم صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو ما تيسر له من السنة، يقبل على قراءة كتب الميدة سلاميدة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية ونسيم المختصرات منها حتى يفهم ذلك، يقبل على كتب طيبة في الفقه مثل روضة النبوية ابن السلام ومن الأوقار إلى كتاب الفرجس من استطاع أن يفهم فيه بعد ما تقدم ذكره، وهكذا في النحو مثل التفسيرية مع شروطها منحة الإعراب فضلا وشرحا ومن ذلك، يقبل على مبادئ العلوم مبادئ العلوم من بوحد الهدى من الخلم مثل الطحاوية حفظ والطلاعة ما يزال من قبل يستطيع طالب العلم أن ينتفع بفضل الله عز وجل إن أقبل الله بقلبه على ذلك، لكن لا بد له ممن يفتح له الطريق يستحي له حتى يفهم أن الباب الذي ليس له من المبالغ ما له من ذلك فقد لا يستطيع أن يدخل على كل العلوم برسه، قد لا يستطيع ذلك. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، الثبات الثبات على كتاب الله وسنة رسوله، فلقد كفر والله أصحاب زخرفة القول والأفعال، ولقد كفر والله المسلمون، ولقد كفر على الدعوة السلفية الحاقدون بما لا يستبعد أن يكون من طريق أعداء الإسلام أنه دخل لتفتيشها في شعر البلدان، وأي ثمرة نبتت في بلده وإذا ظهر نبتت في بلده فأولوا تهديدها بالخلاف، ولا تنازعوا فتبتلوا وتذهب بكم تنازع سبب الفتن، فحرام على المسلم أن يكون سببا في تغيير دعوة في بلد من البلدان ملأت ذلك البلد، نفع الله الله في ذلك البلد، وهذا سيحمل نذرة ويجب كل من بين نذرة الدعوة، وهذا سيحمل نذرة ودعاء الصالحين عليه أن يتق الله أولئك يغلهم في أنفسهم، وليعلموا أن من فتن في الدعوة هناك بالقتال فيها أو بالكركلة فيها أو كذلك أيضا بالغلو فيها أو التنمية فيها أن ربك بالمرصاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإناث التي لم يخلق يخلق إلا في البلاد، وثمود الذين جاءوا صخر البلاد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم الذي تعلمون أنه فتناه انصحوا له إن قبل النفس وإن افتتحتم فيه أهل العلم وما أشار عليكم أهل العلم فيه بعد طرح ما يتعلق بجملته تستجيبون ذلك من أهل العلم، وما أحد تابع نفس أهل العلم إلا واستفاد إن شاء الله، خاصة نفس الواحد من الأمة ونفس المثير، فهل هذا نتواصى وإياكم بجمع الكلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقيموا بأمر الله جميعا ولا تفرقوا، ولا شك أن الجهل له دور في الفتنة، وكذلك أيضا شهوات النفس لها دور في الفتنة، والشيطان له دور في الفتنة، والمنافقون لهم دور في الفتنة، وهكذا أيضا أصحاب الأغراض والأحزاب لهم دور في الفتنة، لهم دور في الفتنة على أهل السنة، أعلن التدينيين والصوفية والرافضة هل يتعود استهدفه على مستوى شخص المفرد في البلد؟ يستهدف ولو كان مفرده، فكيف إذا كان جماعة عشرة أو عشرين أو أربعين أو خمسين أو من ذلك؟ يستهدف أكثر، فلا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا، وعليكم بتقوى الله عز وجل، وعليكم بسلوك ما أبانه الله عز وجل في كتابه مما يتعلق بالتحاكم إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا بد أن حجم الأمر للإنسان يكون هناك على خير أو مجموعة هناك حتى لا يدخل بينهم في الدنيا يفتشونهم أمر مهم حجم الأمر، وأنهم إن استطاعوا طرد أو إبعاد أو إخفاء الذي يفتت فبيفعلوا، ولأن يقرب واحد أو اثنان أو أربعة هرم رأسا من الرجوم ويبعدون خيرا من أن يمرضوا أجرار الجنود أو مئة أو ألف شفارا على دعوتهم، هذا أمر مهم وقد استعملناه بحمد استعمل وقوتنا هنا، ونحن على ذلك أن من رأيناه صاحب فتنة لا صبحه الله بخير ولا مساه كائن المكان، ولا يستطيع أحد أن يحرك رأسه في فتنة في دعوة مهما كان، فلهذا نجحت بحمد الله الدعوة وصارت على خير، ولو فات هذا المجال ان كل من يدثمس في اذان او يدثر في اذان الناس او يدثمس في كذلك في رؤوسهم بالافكار المخالفه وبالابعاد عن شيخ الدار او غير ذلك او الوقيعه فيه او الابعاد عن العلم والتعليم او التخلف عن الضرار لما حصل هذا الخير الذي ترونه الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا امر مهم اجتماع الحق، ومن راى انه لا يفرق لذلك أو المستغل فهو في الشوارع مليانة بالشر والدنيا مليئة بالفساد، ولا لا هذا ما يتوافى به. ونسأل الله توفيق ما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. فهذه أسئلة كذلك محافظة شبوه من قرية الغيل بجنية الروضة، نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها حفظكم الله، وهي على النحو التالي. السؤال الأول: رجل اقترض من رجل مبلغ مالي وقدره 1000 ريال سعودي، وكان صرفه يوم ذاك 40,000 ريال يمني، وأصبح اليوم صرفه 50,000 ريال يمني، وأراد أن يسدد ما عليه، فهل يسدده بالصرف الأول أم بالصرف الثاني إذا كان لا يوجد عنده 1000 ريال سعودي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإما أن يصرف له 1000 سعوديا كما أخذه منه، وإما أن يعيده له بالصرف الحالي. تفضل بارك الله.
نعم.
سؤال ثاني: أنا شاب عن تختار يمين، وتساهلت أن تسير يميني مع العلم بوجود مال عندي يوم ذات، والآن لا أستطيع أن تسير يميني بالإطعام أو بالكسوة، فهل أكسر بالصوم وهل أنا آثم في التساهل؟ لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانه. فإذا لم يجد في حال التكفير الثلاثة المذكورة انتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع، والتتابع أفضل. فإذا لم يجد ذلك انتقل إلى الصيام، أما مع وجود بعضها فلا يصح الصيام مع وجود بعضها. وما يتعلق أنه أخر ذلك لأنه أخر ذلك وحتى يسر الله له، أو كان ذلك في ذلك الحين يسرا ثم بعد ذلك لم يستطع، نرجو أن لا يثنى عليه ما دام الله سبحانه وتعالى قد وفقه للتكفير ولو بالصيام. وينصح بالمبادرة إلى الأعمال، بادروا بالأعمال، سبقوا الخيرات، ما هو قد كفر قبل أن يتوفى فلا إثم عليه. السؤال الثالث: بالأعمال الصالحة. نعم. ما حكم أكل مال العربون عند رجوع البائع؟ لأهل العلم فتوى في هذه المسألة في مال العربون، أنه فوت عليه الفرصة في البيت، وإذا فوت عليه الفرصة في رواد فئته بالسوق فله أن يأخذ العربون. والصواب في ذلك أنه ينبغي أن لا يأخذ ماله، لا يأخذ على ما يأخذ أحدكم مال أخيه، كل مسلم في الحرام ذنب وماله هو عرضه. إذا اشترى منه أخذ العربون، فإن اشترى منه وقت محدود فإن جاء وأخذ، وإلا ينصح بإعادة المال إليه، ونسأل الله أن يخلف عليه، فإن أخذ على قول بعض العلماء فهو فتوى، فتوى مشهورة. نعم. السؤال الرابع: ما صحة زيادة مغفرته في رد السلام وهي شادة؟ زيادة مغفرته ورضوانه الثابت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كما أبانه الحافظ في فتح الباب عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم قال: فتدع ذلك النفر الملائكة فرد عليهم السلام بما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب سلم عليهم فزادوه رحمة الله. وفي حديث عمران بن الخطاب لما سلم أحد وقال: السلام عليكم، قال: 10 حسنات. قال: السلام، قال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله، قال: 20. قال الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: 30. أي 30 حسنة. ولم يثبت في حديثهم زيادة على ذلك. نعم، الحافظ بن حجر حاول تجميع تلك الأدلة عند هذا الحديث بما حاصل أنها تصلح، لكن جمعت هذه الأدلة من قبل واستبان شذوذها وكان الشيخ رحمة الله عليه أقر ثبوت تلك الزيادة.
سؤال خامس، هل يصل ثواب المتصدق للميت إلى الميت؟
إن كان ولدك إن شاء الله منه أنت ومالك لأبيك، إن كان من ماله فنعم أيضا، وإن كان من غيره تصدق عنه الجمهور على يكون ذلك. نعم، وفي شرح الطحاوية أو في متن الطحاوية أيضا وذكر أهل الأنذال وفي مبارك يقول لا فليس في الصدقة ثلاث.
تفضل معك في قلتها التنسل مثل الصلاة
أيس لا نصل عنه يصلي عنه الكفر الصدقة يتصدق عنه ممكن لا يعني يتصدق عنه بطعام أو بشراب أو لا بس أما يصلي عنه فلا.
سأل
وليس الإنسان إلا ما سعى. هل تجد الزكاة في مال اليتيم؟ إذا بلغ النصاب حال عليه القول وكان مما فيه الزكاة نعم. لحديث ابن عباس المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن وفي الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم أنها ترد إليه إذا كان فقيرا أيضا تؤخذ منه إذا كان غنيا في هذا الباب. وهذا هو الصواب في هذه المسألة أنها تؤخذ من اليتيم من ماله لأن هذا شيء يتعلق بالمال لا بالشخص، فلا مقارنة في ما يتعلق بالصلاة الصلاة وإن لم تجد عليه قبل البلوغ فهو متعلق بالشخص رفع عن القلم آنذاك حتى يبلغ. أما الزكاة فهي متعلقة بالمال والفقير لها حق في ذلك المال إذا بلغ النصاب.
السؤال السابع، من شروط الحوالة اتفاق البنتين.
شروط ايش؟
الحوالة اتفاق البنتين، فإذا حلف رجلا عندي له 1000 ريال سعودي إلى رجل عنده لي 50,000 ريال مثل الفرق فهل ينفق ذلك؟
قال ابن عمر كنا نبيع بالدراهم ونحن نأخذ بالدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم، فلو باع إنسان مثلا سلعة ب1000 سعودي ثم أخذ منه ويقابل 1000 50,000 لمن في مثل هذا الحال يجوز لأنه انتقل. طيب وهكذا أيضا في هذه الصورة التي سئل عنها وليس داخلة وليس داخلة في الربا.
السؤال الثامن، استدل الإمام القيم في الزاد بحديث المسيء صلاته على أن الداخل إلى المسجد يبدأ بصلاة تحية المسجد ثم السلام، فما الراجح وجزاكم الله خيرا؟
الراجح من خلال بحث هذه المسألة ومناقشتها الله الآن أنه فيه تفصيل، أنها فيها تفصيل، فإن كان الناس قريبين أو أحدهم قريبا من دخوله سلم ثم صلى ولا ينبغي أن يولى به فيعرض عنه لأن السلام عند اللقاء حتى لو حدث حالة شجرة أو حجر يلقاه يسلم عليه. وإن كان نائيا فعلا في المسجد أو في المكان فيسلم ثم يسلم عليه كما فعل المسيء في صلاته أنه صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي كلمة أتى أنه كان ليس قريبا منه، سلم عليه ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا التفصيل هو أدق في المسألة، كان قريبا من مكانه سلم عليه ثم شرع في صلاته، وإن كان بعيدا شأنه صلى صلاته ثم ذهب وسلم عليه إن شاء الذهاب.
سؤال تاسع، إذا قام أحد الدعاء ممن يعتبره بعض الإخوة مرجعا لهم يمنعهم من حضور محاضرات دعاء آخرين ما عرفوا إلا بالسنة فهل يطيعوا في ذلك؟
يعني أحد الدعاء المعروفون بالسنة مثلا يدعو إلى الله عز وجل والناس يستفيدون منه فيقوم آخر يحذر منه دعاء برهان مثلا، لا ما يقبل منه ذلك يا أخي. إن التحذير من العالم السني والداعي السني ما هو جناية عليه فحسب، بل جناية على عوام من الأساسين وجناية على الدعوة. فلربما يستفيد من الإنسان يخرج من شركيات ويخرج من بدع وخرافات ويعرف كيف يصلي أو كيف يصوم أو يذهب يطلب العلم فيصير فقيها أو عالما فيعني يعني ماذا داعيا أو عالما. فنعم والعلماء هم الدعاء لكن قد يتفاوتوا. فعلى كل لا يجوز التحذير ممن يدعو الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو شان اهل السنه. شان اهل السنه النص الى من عرفوا فيه النص، وهذا من النصيحه لله ورسوله ولكتابه ولائمه المسلمين عامتهم. اليس النصيحه العامه ان ينصحوا وفاء وفاء طلبه العلم ان ينصحوا الى رجل يفيدهم وينفعهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله هذا من النصيحة والتحذير منه جناية، ولا ينبغي ذلك، ولا يجوز التحذير من إنسان يدعو إلى الله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ليس متلوثا بما يستدعي ذلك التحذير. ألا فنتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. أيها الطالب علما يتحمد ابن زيد فاطلبن العلم منه ثم طيبه بقيد، لا كجهل وكثير وكأمر بن عبيد. سئل ابن مبارك عن الجماعة، قال أبو حمد استكثر الجماعة، هذا نصح إليه ولا ولا لا ينفع الناس إليه يستفيد منه. وهكذا انظر إلى نصيحة الصنعان رحمة الله عليه وهو يشير بالعلامة محمد بن عبد الوهاب، فهو يقول وافق الذي عندي، ويشيد بتوحيده، ويشيد بما يثني عليه ويحث الناس عليه. يا اخي هذا من هدف السنه، من هدف اهل السنه ان ينحرف بالسنه دعي الناس للاستفاده منه، ومن عرف بالبدعه كبر الناس من هو من التفات حوله. هذا هو، ونسال الله التوفيق. اذا قال ايوب اني لاسمع بالسنه يموت في المشرق او المغرب كان عضوا من اعضائي سقط.
رجل، سؤال العاشر، رجل عندما يقوم للبول يكون شاكا هل خرج عليه شيء من البول ام لا، فاحيانا يكون متاكدا واحيانا شاكا، وهذا يحدث بعد الاستنجاء. ايش في الثياب هذول
يقول شك
احيانا يتاكد احيانا
اذا كان به ثلاث بول يوضع مكان الثلاث ويصلي، واذا لم يكن به ثلاث انما هو مجرد شكوك وساوس شيطانيه فليعرف عن تلك الوساوس. وقد نبه هذا الامام رحمه الله بفوائد جميله جدا، ونقلها بعض الكتاب على الروضة، وهكذا بعضهم أيضا علق بها على موضع أخر من كلام القيم رحمة الله عليه أن هذه الوساوس يجب الإعراض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن الرجل يجد في بطنه شيئا قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال أهل العلم حتى يتأكد، وإن ربما يكون ذلك أحسن ما يسمع شيئا أو يقول لا أصم ما يسمع شيئا، لكن المقصود بهذا التأكد ومن هذا الشيء أنه حصل. فإذا تأكد من الطهارة فالحدث طارئ، والطارئ ما ينقل ما ينقل عن متيقن.
سؤال 11، رجل فاتت عليه الركوع من الركعة في صلاة الكسوف فكيف يسمع؟
ماذا كنت صلي وماذا تقول جاءت منه؟ الركعة التي تفوته من الركوع الأول يكملها ويكملها بعدها. بارك الله فيكم، لهذا الحديث الذي سمعتموه. أظنه قد تضمن من الأول،
جزاكم الله خيرا.
بقي عندك شيء؟ ما شاء الله بركة، الحمد لله. نعم، من سيجيب على هذا السؤال؟ الله يسر الله بالوقت للمذاكرة، فنبدأ في دركنا. تركوا فرصة للضيوف والمتأخرين، وأنتم إن شاء الله لكم الحظ الأوفر من الأسئلة لأنكم قريبون. أو يقول لا أصم ما يسمع شيئا، لكن المقصود بهذا التأكد، ومن هذا الشيء أنه حصل. فإذا تأكد من الطهارة فالحدث طارئ، والطارئ ما ينقل ما ينقل عن متيقن.
سؤال 11، رجل فاتت عليه الركوع من الركعة في صلاة الكسوف فكيف يسمع؟
ماذا كنت تصلي وماذا تقول جاءت منه؟ الركعة التي تفوته من الركوع الأول يكملها ويكملها بعدها. بارك الله فيكم، لهذا الحديث الذي سمعتموه. أظنه قد تضمن من الأول،
جزاكم الله خيرا.
بقي عندك شيء؟ ما شاء الله بركة، الحمد لله. نعم، من سيجيب على هذا السؤال؟ الله يسر الله بالوقت للمذاكرة، فنبدأ في درسنا. تركوا فرصة للضيوف والمتأخرين، وأنتم إن شاء الله لكم الحظ الأوفر من الأسئلة لأنكم قريبون.